الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب الذكر: باب من جلس يذكر الله ويحمده يباهي به الملائكة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من جلس يذكر الله ويحمده يباهي بهم الملائكة. هذه فضيلة من فضائل الذكر وثمرة عظيمة من ثماره، والذكر له ثمار لا تحصى وفوائد لا تستقصى، وقد فصل فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيد، قال: في الذكر أكثر من 100 فائدة، وسرد ما يزيد على 70 فائدة من فوائد الذكر العظيمة وآثاره المباركة. وقد تقدم شيء من فوائد الذكر وثماره، وهنا في هذه الترجمة ثمرة عظيمة من ثمار الذكر والجلوس في مجالسه، وهي أن الله تبارك وتعالى يباهي بالذاكرين ملائكته، يباهي بهم ملائكته، يذكرهم جل وعلا في الملأ الأعلى مثنيا عليهم. وهذا شرف، شرف عظيم يناله أهل الإيمان في جلوسهم في مجالس الذكر التي هي رياض الجنة، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. هذا الحديث ذكره أو أورده الإمام ابن القيم، وقال رحمه الله: من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا، من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة، فإنها رياض الجنة. فهذه الرياض، رياض الجنة التي هي مجالس الذكر التي تعقد إقامة لذكر الله ببيان شرعه والتعريف به وبأسمائه وصفاته وعظمته وآلائه وأحكامه التي يأمر بها عباده أن يفعلوها، وأحكامه التي ينهى فيها عباده لينتهوا عنها. هذه المجالس مباركة عظيمة الأثر، ومن آثارها كما في هذا الحديث حديث معاوية أن الله يباهي بهم الملائكة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد، أي جماعة مجتمعين متحلقين في المسجد، فقال ما أجلسكم، ما القصد من هذا الجلوس؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل. قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل، يعني هذا المجلس الذي جلسنا قائم على هذا الأساس، نذكر الله عز وجل. المقصود نذكر الله عز وجل أي نتذاكر ونتدارس في آي كتابه وأحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام، ونتفقه في دينه. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك، يستحلفهم بالله، لأن المجلس الذي جلسوه مجلس عظيم. الله ما أجلسكم إلا ذلك، قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أقل عنه حديثا مني، أي أنه في مكانته العظيمة من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومنزلته العالية وقرابته أيضا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكونه من كتاب الوحي وإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أخواته، فله منزلة، له مكانة من جهات. فيقول ما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم، قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. وهذا أيضا فيه فضل ذكر الآلاء، فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ذكر الآلاء، ذكر النعم، ذكر المنن والفضائل والعطايا، فهذا مقام عظيم، وذكرها شكرا للمنعم من أعظم القرب، من أعظم القرب أن يكون المرء ذاكرا لنعمة الله عليه، حامدا له وشاكرا ومثنيا على ربه سبحانه وتعالى. قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم ذلك، يستحلفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي لم أطلب منكم الحلف وأنا أتهمكم بالكذب، ليس لأجل هذا حلفتكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. نزل عليه جبريل في ذاك الوقت الذي هم متحلقين وقال انظر هؤلاء الجماعة في المسجد فإن الله يباهي بهم الملائكة، نزل في وقت الجلوس الذي كانوا جالسين مخبرا بذلك. فأخذ من هذا الحديث فضيلة عظيمة من فضائل مجالس الذكر، وهي ثناء الله على الذاكرين في الملأ الأعلى، مثل ما تقدم معنا في الحديث الذي قبله وذكرهم الله في من عنده. ولهذا يا إخوان من يكرمه الله عز وجل بحضور مجالس العلم وحلق الذكر في بيوت الله عز وجل علي أن يقوي في قلبه الطمع في هذه الثمار. هذا شرف عظيم لك أيها العبد أن يذكرك رب العالمين، هذا شرف لك، شرف أيما شرف، فضل أيما فضل أن يذكرك رب العالمين في الملأ الأعلى، أن تذكر عند الله: فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم.
قال رحمه الله: باب
نعم ذكرته في ملأ خير منهم، هذه وقوله في حديث أبي هريرة: وذكرهم الله في من عنده، وقوله هنا في هذا الحديث: يباهي بكم الملائكة، كله أثر واحد من أثار الذكر دلت عليه هذه الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل مجالس الذكر لله عز وجل والدعاء والاستغفار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل مجالس الذكر لله عز وجل والدعاء والاستغفار. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارين فضلا. سيارين معناها واضح، أي يسيرون ويجولون. وفضلا أي ملائكة زائدين على الملائكة الحفظة الموكلين بحفظ أعمال العباد وكتابة أعمال العباد، ليسوا هؤلاء من الملائكة الموكل لهم كتابة الأعمال، وإنما هم ملائكة زائدون على أولئك، لم يكلفوا بوظيفة مثل كتابة الأعمال أو إحصاء أعمال العباد أو نحو ذلك، لكنهم يجولون. وتجول الملائكة بالطيران ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع، يطيرون بهذه الأجنحة. فإذا رأوا مجلس ذكر، وهم يطيرون، إذا رأوا مجلسا فيه ذكر توقفوا عن الطيران وعن التجول والسير وقعدوا معهم. وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بين السماء الدنيا. هذا نظير ما جاء في حديث أبي هريرة الأول وحفتهم الملائكة وحفتهم الملائكة، بل هذا حديث شارح للحديث الأول. حفتهم الملائكة أي حف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بين السماء الدنيا، ما بين السماء الدنيا. وهذا الصنيع تعظيم لشأن مجالس الذكر ومجالس العلم، وأن لها شرف عظيم، لها مكانة عظيمة، وحب الملائكة لهذه المجالس، وأنها مجالس تغشاها الملائكة وتقعد فيها، تقعد فيها وتحف تلك المجالس بأجنحتها. كم هذا الخير الذي يحصل للعبد بقرب الملائكة، وأن تحف الملائكة ذلك المجلس بأجنحتها، حتى يدرك المرء عظم الخير في هذا الأمر، ليقارن بينها وبين مجالس الباطل التي تغشاها الشياطين، التي تغشاها الشياطين وتملأ تلك المجالس الشياطين وتقعد معهم في مجالسهم الشياطين. كم من الشر والفساد الذي سيبوء به أولئك بإتاحتهم بصنيعهم للشياطين أن يقربوا منهم. ولهذا من الفقه المستفاد من هذا الحديث أن العبد الناصح لنفسه ينبغي أن يعود نفسه في الحياة على ما يكون له فيه قرب من الملائكة، أن تقرب من الملائكة، وأن يحذر من المجالس التي تقرب الشياطين منه، أن يحذر من المجالس التي تقرب الشياطين منه. هناك أشياء تقرب الملائكة، هناك أشياء تقرب الشياطين. فمن الخير للمرء أن يبذل الأسباب التي تقرب فيها الملائكة منه، وأن يحذر من الأسباب التي تدني الشياطين منه. فهذه ثمرة عظيمة من ثمار مجالس الذكر، أن الملائكة السيارة الفضل يغشون هذه المجالس ويقعدون فيها ويحفونها بأجنحتهم ويبقون مع أهل تلك المجالس إلى أن ينقضي المجلس، يجلسون معهم إلى أن ينقضي المجلس، يستمعون الذكر ويحبون سماع الذكر ويحبون أهل مجالس الذكر، فيجلسون معهم جلسة محبوبة إليهم، محبوبة إليهم. ثم إذا انقضى مجلس الذكر قال: فإذا تفرقوا، من هم؟ أهل المجلس، انتهى مجلسهم وتفرقوا عرجوا، يعني لا يقومون حتى يتفرق أهل المجلس، ليس مجيئهم مرور عابر يجلسون لحظة ويمشون، لا، يجلسون معهم إلى أن ينقضي المجلس ويتفرق أهله. قال: فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ يقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. وليس المقصد بيحمدونك أنهم يجلسون جلسة يسبحون جماعة، هذا لا أصل له، أو يحمدون جماعة، أو يقوم عليهم رجل ويقول: سبحوا 100 ثم يعدون بصوت واحد 100 تسبيحة، كبروا 100 فيكبرون، وهكذا، ليس هذا هو المراد. بل مثل هذا العمل وجد في زمن الصحابة فأنكروه، كما في سنن الدارمي رضي الله عنه أنه ذكر له جماعة مجتمعين في مسجد وعليهم رجل قائم وأمامهم حصى، فيقول سبحوا 100 فيسبحون ويعدون 100 بالحصى الذي أمام كل واحد، فيقول هللوا 100 فيهللون، وهكذا. فذهب إليهم ابن مسعود وقال أما إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، واحدة من ثنتين، إما أنكم افتتحتم باب ضلالة وجئتم ببدعة وعمل لا أصل له، أو أن عندكم علم أعظم من علم الصحابة، يقصد أن هذا العمل ما كان الصحابة يفعلونه، ليس موجودا عندهم، إما أنكم تزعمون أن عندكم علم ليس عند الصحابة، أو أنكم افتتحتم باب ضلالة وبدعة. انظر القوم في مسجد ومجتمعين على الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، لكن الطريقة كانت مخالفة، اجتماعهم على أحب الكلام إلى الله، ومع ذلك يقول لهم جئتم ببدعة، لأن طريقتهم محدثة ليس لها أصل في شرع الله. فماذا قالوا له؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. كثير من الذين يفعلون البدع لو تسألك والله ما أردت إلا الخير، والله نيتي طيبة، والله مقصدي حسن، ما أريد إلا الخير. أيضا انظر ماذا قال، قال ما كل من أراد الخير أدركه، ما كل من أراد الخير أدركه. الذي يدرك الخير هو الذي يعمل بالخير وفق هدي إمام الخير عليه الصلاة والسلام، يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يأتي بأعمال من رأسه لا أصل لها في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنته. إذن قوله يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك ليس المراد اجتماع على الذكر الجماعي، فهذا مثل ما أشرت أنكره الصحابة، لكن المراد به الاجتماع على ما يعين العبد على ذكر الله عز وجل، على ذكر الله عز وجل، على حث النفوس على الذكر، تحريك الرغبة في الذكر. الآن لما تعقد مجالس ويبين فيها فضل الذكر، ويبين فيها فضل الذكر، من يخرج من تلك المجالس يخرج تحرك قلبه ذكرا لله وثناء على الله وتمجيدا لله وتكبيرا لله سبحانه وتعالى. فالمقصود بهذه المجالس مجالس العلم، مجالس العلم التي فيها تفقيه للناس في الذكر والثناء على الله وصفة الذكر لله وفضائل الذكر وثواب الذاكرين وما إلى ذلك. قال وماذا يسألوني؟ قال يسألونك جنتك، يسألونك جنتك. قالوا هل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال عز وجل فكيف لو رأوا جنتي، يعني يسألون هذا السؤال ويرغبون هذا الرغب في الجنة وهم ما رأوها، سمعوا بها وسمعوا بصفاتها، كيف لو رأوها؟ هذا الذي يقول كيف لو رأوها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف لو رأوها؟ قالوا ويستجيرونك، يطلبون منك أن تجيرهم، أن تنجيهم، أن تعيدهم. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب، قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك، يطلبون منك أن تغفر لهم. نسأل الله الكريم أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله يا رب العالمين. ويستغفرونك، قال فيقول قد غفرت لهم، فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا. انظر هذه الثمار التي يفوز بها أهل مجالس الخير ومجالس الذكر. قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا، أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون ربي، أي يا رب، فيهم فلان عبد خطاء صاحب ذنوب، ما هو من عمار هذه المجالس والذين يقصدونها باستمرار، ليس من أهل هذه المجالس، إنما مر فجلس معهم مرور ورأى هذا المجلس وأحبه جلس معهم، ما هو من أهل هذه المجالس. السؤال عن ماذا الآن؟ لما قالوا إن معهم فلان ومر فجلس معهم، يعني هل يقصدون، هل يشمله أعطيتهم غفرت لهم، هل يشمله هذا؟ قال سبحانه وتعالى وله غفرت، وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال وله غفرت، لا يحرم الإنسان نفسه من هذا الخير، لا يحرم نفسه من هذا الفضل، من هذا المن، من هذا الغفران للذنوب، من هذا الفضل الذي يترتب على مجالس الذكر، دعاء مستجاب ومغفرة للذنوب وثناء على الذاكرين في الملأ الأعلى، وملائكة تحف هذه المجالس وتقعد مع الذاكرين في مجالسهم، خيرات عميمة وفضائل كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الذاكرين والذاكرات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
قال رحمه الله تعالى: باب في الذاكرين الله، في الذاكرين الله والذاكرات. هذه الترجمة معقودة في بيان فضل ذكر الله عز وجل بالكثرة، فضل ذكر الله عز وجل بالكثرة. وقد جاءت نصوص كثيرة في الحث على ذكر الله عز وجل بالكثرة وعظم ثواب المكثرين من ذكر الله، مثل ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم فيها سلام. وعد لهم أجرا كريما. هذه كلها آثار ثمار للذكر بالكثرة، من قوله هو الذي يصلي عليكم. قوله هو الذي يصلي عليكم هو من نظير ما جاء في الأحاديث هنا ذكرهم الله في الملأ الأعلى، لأن صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية وغيره، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه. يصلي عليكم مثل ما جاء في ذكرهم الله في من عنده: ذكرتهم في ملأ خير منهم، يباهي بهم ملائكته، هو الذي يصلي عليكم، هذه كلها ثمرة من ثمار الذكر العظيمة وآثاره الكريمة. فأيضا قوله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجاءت آيات كثيرة فيها حث على ذكر الله بالكثرة وثناء على الذاكرين. من هذه النصوص التي جاءت حثا على ذكر الله بالكثرة هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة في طريق مكة مر على جبل يقال له جمدان. هذا جبل في خليص، ربما لما يبقى على مكة في اللوحات 100 كيلو تقريبا تأتي منطقة يشار إليها خليص يقال لها. هذا الجبل هناك في تلك المنطقة، يعني بينه وبين مكة 100 كيلو، وهو في الطريق في طريقهم في سيرهم إلى مكة مر بهذا الجبل. الجبل يعني فيما يذكر وما رأيته، لكن فيما يذكر أنه جبل جاء منفرد، يعني وحده هكذا جاء منفردا وحده. فلما رأى عليه الصلاة والسلام هذا الجبل منفردا وحده قال هذا جمدان، يعني انظروا هذا الجبل كيف أنه منفرد وحده، هذا جمدان سبق المفردون، يعني انفراده ذكر بماذا؟ بالمفردين، ذكر بالمفردين، قال سبق المفردون. المفردون الذين تفردوا بالسبق، تفردوا بالخير، تفردوا بالفضائل والسبق إليها. فسبق المفردون. الصحابة رضي الله عنهم استشعروا يعني أمرا عظيما وهم الحريصون على كل خير، فقالوا وما المفردون يا رسول الله، وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا الحديث من الفوائد التي تستفاد منه أن العباد أهل الذكر لله عز وجل حالهم في ذكرهم لله كأنهم في ميدان سباق، ميدان تنافس ومسابقة، والأسبق في هذا الميدان من هو؟ الأكثر ذكرا لله، الأسبق الأكثر ذكرا لله. وهذا التسابق في ميادين الطاعة كلها، في الصلاة والصيام والحج وجميع ميادين الطاعة فيها هذا التسابق. ولهذا جاء في حديث صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي المصلين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي العمار أكثر أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي المجاهدين أكثر أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. هذا الحديث ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ضمن الفوائد التي عددها للذكر، واستخلص منه قاعدة عظيمة في هذا الباب. قال الأعظم أجرا في كل طاعة الأكثر ذكرا لله فيها، الأكثر ذكرا لله فيها. فإذا دخل الناس الحج دخلوا ميدان سباق، السابق فيه والأعظم أجرا فيه الأكثر ذكرا لله، والصلاة ميدان سباق، والصيام ميدان سباق، وعموم الطاعات الدينية ميدان سباق فيه في الأكثر من ذكر الله. ولا عجب، لأن ذكر الله عز وجل هو مقصود هذه الطاعات. أقم الصلاة لذكري، إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله عز وجل. فالطاعات إنما شرعت لإقامة ذكر الله، فكلما عظم حظ العبد فيها من الذكر لله سبحانه وتعالى عظم أجره، وكان من السباقين، من الفائزين بالسبق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم.
قال رحمه الله: باب في التهليل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده.
قال: باب في التهليل. التهليل هو قول لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، وهي أفضل الذكر، كما صح بهذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي أعلى شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهي أعلى شعب الإيمان. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وفي التهليل جاءت أحاديث كثيرة حثا عليه وترغيبا فيه وبيانا لعظيم شأنه وجزيل ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. قال: باب في التهليل. ثم ذكر صيغة في التهليل كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان يقول: لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي كلمة التوحيد والإفراد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. فلما كان مقام التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله عظيم الشأن، أكده عقب هذا التهليل بقوله: وحده. فقوله وحده هذا تأكيد للتوحيد الذي تدل عليه لا إله إلا الله. وفي بعض النصوص يأتي: وحده لا شريك له، وحده لا شريك، وهذا تأكيد أيضا، لأن كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات. الإثبات يؤكد بقوله وحده، والنفي يؤكد بقوله لا شريك له. لا إله إلا الله وحده، هذه كلمة التوحيد، وما بعدها ثناء على الموحد سبحانه وتعالى. أعز جنده، أعز جنده، فالعزة لله عز وجل، والعزيز من أعزه الله، العزة فإن العزة لله، وهو الذي يعز سبحانه وتعالى من يشاء سبحانه. أعز جنده ونصر عبده، وهذا وعد به سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. وغلب الأحزاب وحده لما تكالب الأحزاب وتجمعوا حول المدينة زاعمين أنهم سيستأصلون المسلمين عن آخرهم، هزمهم الله وحده سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. هؤلاء هم الأحزاب، في الآية في سورة الأحزاب: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هزمهم الله بتلك الريح وبجنود ملائكة، وهزم الأحزاب وغلب الأحزاب وحده، في بعض الروايات وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده، فلا شيء بعده، وهذا توحيد لله عز وجل، فلا شيء بعده، وهذا توحيد لله سبحانه وتعالى، أي الأمر كله بيده وطوع تدبيره، ولا أحد له قدرة على رد قضائه، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء كان سبحانه وما لم يشأ لم يكن. نعم.
قال رحمه الله: باب في رفع الصوت بالذكر. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال رحمه الله تعالى: باب في رفع الصوت بالذكر. في رفع الصوت بالذكر، مقصود بهذه الترجمة أن الذكر يأتي بها المرء قولا لا يرفع صوته به، لا يرفع صوته به، وإنما يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا خفيا بينه وبين الله، خفيا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. في الآية التي قبل الأخيرة من سورة الأعراف ماذا قال الله جل وعلا؟ نعم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. هذه اقرأوها وراجعوا أيضا تفسيرها، جمعت سبعة آداب من آداب الذكر، وهي من أجمع الآيات لآداب ذكر الله سبحانه وتعالى، منها هذا المعنى الذي عقدت هذه الترجمة لأجله، ودون الجهر من القول، ودون الجهر من القول، لا تجهر بالذكر، اجعله بينك وبين الله ذكرا، لا يكون ذكر بغير لسان، لا هذا ليس ذكر يعني، أو هو من أضعف الذكر، لأن الذكر مراتب، فيكون ذكر باللسان يحرك لسانه بالذكر، لكن لا يصوت به، لا يرفع صوته به. قال: في رفع الصوت بالذكر، المقصود أنه لا يفعل ذلك، وإنما الذي يفعل مثل ما قال الله: ودون الجهر من القول، لا يرفع الصوت. أورد هذا الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، هونوا هونوا خففوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم أي هونوا عليها، خففوا ارفقوا بأنفسكم، لا تجهدوا أنفسكم تتعبوا أنفسكم. الذي يذكر ربه بصوت عالي صوت عالي يتعب وربما يتوقف، ولهذا الذكر الذي جاء الأمر به دون الجهر من القول أعون للعبد على الإكثار الذي هو مطلوب في الذكر، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وهو معكم أي بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. قال أبو موسى وأنا خلفه خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من الأذكار التي كان يقولها ويرفعون بها أصواتهم، من هذه الأصوات صوت كان لأبي موسى بهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له يا عبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، هو كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فعرفه بعظيم ما شأن هذا الذي كان يقوله ليكثر منه. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استسلام وتفويض وتوكل على الله سبحانه وتعالى. قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هو تحقيق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإياك نستعين هو تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا إله إلا الله كلمة توحيد تحقيقها إياك نعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وتحقيقها وإياك نستعين وإياك نستعين. ولهذا شرع لنا أن نقول هذه الكلمة بين يدي مصالحنا وأعمالنا وأمورنا. الآن يشرع للمسلم كل مرة يخرج فيها من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية أن يقول أول ما يخرج من البيت ماذا؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلب العون من الله أن يعينه على هذه المصالح التي خرج إليه في كل مرة يخرج من بيته. ولما نسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أقبلوا على الصلاة أقبلوا على الفلاح المترتب على الصلاة، شرع لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نقولها طالبين من الله ماذا؟ أن يعيننا أن يعيننا. فهي كلمة استعانة وتفويض لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول للعبد، لا تحول للعبد من حال إلى حال، من معصية إلى طاعة، من ضعف إلى قوة، من عجز إلى نشاط، إلى غير ذلك إلا بالله. ولا قوة له على القيام بأي مصلحة من مصالح إلا بالله أن يعينه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبد لا قدرة له على القيام بشيء إلا بإعانة الله له، فلا حول للعبد ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.